للبحث معا فيما يدعون إليه الروح القدس ككنيسة أنطاكية في بداية الألف الثالث، وتحقيقا لرغبة الإرشاد الرسولي من أجل لبنان، أنطاكيا جذور وآفاق. برنامج أسبوعي تحضيرا للمؤتمر حول اللاهوت الأنطاكي، إعداد وتقديم الأب جان عزام من صوت المحبة.
الله معكم إخوتي المؤمنين المستمعين اليوم لألنا بهالحلقة الأولى من برنامج أنطاكيا جذور وآفاق اللي رح أقدم لكم إياه أنا الخوري جان عزام بإشراف اللجنة اللاهوتية الكتابية اللي هي لجنة أسقفية تابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان برئاسة المطران كيريلوس بستروس السامي الاحترام ونيابة الرئاسة للأم جوديت هارون وأمين السر الخوري جان عزام. هدف هاللجنة يا أخوتي هي نشر التعليم الكاثوليكي حول العقيدة المسيحية وتشجيع كل شيء بيساعد للوصول وصول هذا التعليم الصحيح للمؤمنين الكاثوليك في لبنان وكل الراغبين بالتعرف إلى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية من مصدر رسمي موثوق. كما أنه مهمة هاللجنة هو العمل على نشر كلمة الله والكتاب المقدس لكل الناس ومساعدة كل اللي بيعملوا بحقل إعلان كلمة الله إن بالتعليم أو الوعظ أو السهرات الإنجيلية. هاللجنة أخذت على عاتقها أنه تحقق إحدى رغبات الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان اللي وجهه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني للبنانيين بمناسبة عقد السينودوس لأجل لبنان واللي بيدعي فيه عدة مرات للعودة إلى الجذور الأنطاكية لكنائسنا في لبنان وفي الشرق. هالجذور الأنطاكية اللي هي جذور موحدة بين كل الكنائس، والعودة لهالجذور بيعني العودة لأصولنا، العودة لمنبع اللي منه تغذينا كلنا ككنائس وكمؤمنين موجودين في هذا الشرق وفي لبنان. هالحلقة الأولى بحب أعرض لكم وذكركم ببعض ما جاء في هذا الإرشاد الرسولي حول هالموضوع اللي رح نقسمه إلى قسم أول هو واقع الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، ونحكي فيه عن هالكنيسة الغنية جدا اللي بتتضمن كذا بطريركية وأكتريتها أو كلها من تمية إلى أنطاكيا، من هون عنواننا أنطاكيا جذور وأفاق. كمان بالقسم الثاني رح نحكي عن تعلق هذه الكنائس ببطريركية أنطاكيا وعن ضرورة الشركة بين بعض البعض والبحث عن ما يوحدها أكثر مما تبحث عما يفرقها. وبعدين بالقسم الثالث رح نتوقف عند هالينابيع التجدد اللي دعينا البابا لنغرف منه، وخاصة كلمة الله مثل ما قلنا والتقليد الرسولي والليتورجية اللي هي بالشرق غنية جدا ومتنوعة وجميلة وبحاجة انه فعلا نستفيد منها كلنا سوا. إذن بهالقسم الأول بحب أن أتوقف عند ما جاء في الإرشاد الرسولي اللي بيقول بعنوان الوحدة والتنوع: من أبرز خصائص الكنيسة الكاثوليكية في لبنان أنها واحدة ومتعددة في آن، فهي لا تتكون من أبرشيات متجاورة بالمكان بقدر ما تتكون من كنائس بطريركية متداخلة ذات حق خاص ومن نيابة رسولية لاتينية متحدة كلها بالإيمان عينه والأسرار عينها والشراكة الكاملة في الإيمان والمحبة مع أسقف روما خليفة بطرس الرسول. إذن البابا بيعبر عن رغبته فعلا أنه يتوجه للكنيسة الغنية المتنوعة واللي هي متحدة بشخصه هو اللي بيحب لبنان محبة كتير قوية. وبيقول أن التنوع الكنيسي الكاثوليكي بلبنان ليس مجرد تنوع قانوني بل هو نتيجة تاريخ طويل خاص بكل من تلك التقاليد الروحية. لذلك تحافظ كل من الكنائس البطريركية اللي بينتسب معظمها إلى كنيسة أنطاكيا على تراث ثقافي خاص وعلى تقاليد كنسية وليتورجية ولاهوتية وروحية وتنظيمية مميزة. إذن واضح أنه في تشديد على هذا التنوع، تشديد على الغنى المشترك، لكن تشديد أيضا على ارتباطها بتاريخها الواحد، بحيث كلها بتنتمي إلى أصل كنيسة أنطاكيا ومدينة أنطاكيا من حيث انطلقت المسيحية. وبيقول: صحيح أن الكنائس الشرقية الكاثوليكية لا تزال تنمو وفق منظور مختلف يرتبط بالوضع الاجتماعي السياسي الراهن للبلد وبأهميتها العددية وحيوية مؤمنيها في بلدان الاغتراب، ولكن في الوقت عينه هناك كنيسة واحدة وهي جزء من الكنيسة الكاثوليكية الواحدة عينها حول خليفة بطرس في شراكة حياة ومصير تجمع بينها منذ أمد بعيد في هذه المنطقة من الشرق وفي لبنان أواصر المحبة وروابط الوحدة، وهي بتواجه مع بعض البعض التزامات وطنية مشتركة وعند الرجاء نفسه وعند الرسالة نفسها. إذا بيقول، وهون فكرة مهمة جدا لألنا كلنا اللي معودين يمكن نشدد على شو اللي بيميزنا، بيقول: طريقة عيش التراث الكنسي وما فيه من تنوع لا ينظر إليها دائما على أنها عنصر إيجابي، ولربما أثار هذا التنوع مشاعر حذر بين الكنائس المحلية إلى حد أنه صار حاجزا حقيقيا على طريق التفاهم والتعاون، وهكذا أفضى تداخل الولايات القانونية في بعض الأحيان إلى تنازع واقعي في السلطة، شل العمل الرعائي المشترك وأدى إلى شهادة معاكسة. ولا يمكن تجاوز مثل هذه المصاعب إلا بالإيمان والاحترام المتبادل والصادق. يعني بتعبير آخر عم يقول البابا أنه التنوع والغنى هو شيء كتير مهم، ولكن إذا كان كل واحد بيشدد فقط على شو بخصه وخصوصيته وتميزاته ممكن يتحول إلى حاجز يمنع التفاهم بين الكنائس. مش هيك هاللجنة اللاهوتية مثل ما قلت لكم بالأول أخذت على عاتقها أن تدعي لهالمؤتمر اللي هو علمي ورعائي بحول أنطاكيا وجزور أنطاكيا بهدف أن تدفع الكنائس الكاثوليكية بشكل خاص وكل المسيحيين بشكل عام في لبنان أنه يلاقوا جزورهم المشتركة ويشددوا فعلا على ما يجمعهم. فإذن بيقول البابا: بكفي لا عجب إذا أن تكون الجمعية الخاصة قد اعتبرت من الأولويات بالنسبة إلى تجدد الكنيسة الكاثوليكية في لبنان النداء التالي لنتب ولنحيا وحدة الكنيسة. هذا هو تغيير الذهنية، لأن كلمة التوبة تعني نغير ذهنيتنا، نغير مفهومنا للأمور، ننقل من تشديد على أمر إلى تشديد على أمر آخر دون إغفال الأمر اللي هو محبب لنا وهو خصوصيتنا، ولكن علينا أن فعلا نسعى للوحدة الكنسية للشركة والمحبة اللي هي علامة المسيحيين. وبيقول: مثل هذا الالتزام يقضي منا أقرارا ومشاعر ندامة وصرخة رجاء. الإقرار أولا بفقدان روح الشراكة في الكنيسة، والندامة الصادقة على أننا أحزننا الروح القدس خمير الوحدة الإلهي، وصرخة رجاء في المسيح الذي مات وقام وهو الآن حي معنا وبيننا ومن أجلنا. إن أعضاء مختلف الكنائس المحلية مدعوون بالتزامهم الصريح في هذا الاتجاه إلى التجدد الباطني ليشرعوا نفوسهم على أبعاد محبة المسيح في منافسة مقدسة مع إخوتهم من سائر التقاليد الروحية. إذن باختصار نقدر نقول أنه الهدف الأولي لعقد السينودس من أجل لبنان والهدف الأولي للإرشاد الرسولي هو دفع المسيحيين في لبنان إلى إعادة بناء وحدتهم، مش على التعصب ولا على التقوقع والانعزال، بالعكس على الانفتاح أولا بين بعضهم البعض والمشاركة بغنى بعض البعض وبالمحبة فعلا اللي بتجمعهم واللي على أساسها المسيح صلى لحتى الرسل يكونوا واحد. وهالوحدة هيدي منا فقط وحدة بين الكاثوليك وإخوتنا الأرثوذكس وإخوتنا من الكنائس الأخرى العريقة في المشرق والجماعات المسيحية المتجددة، ولكن أيضا وحدتنا الأساسية تبدأ بين الكاثوليك أنفسهم بأنه يبحثوا عن جذورهم المشتركة ويتعاونوا ساعتها فعلا مع كل الكنائس ومع كل الجماعات المسيحية وأيضا مع أخوتنا المسلمين والدروز اللي موجودين في لبنان ومع كل أصحاب الإرادات الطيبة. هذا كله لأنه العالم المعاصر مثل ما بتعرفوا صار عالم واحد، صار عالم في كتير ترابط بينه من خلال وسائل الإعلام، من خلال الإنترنت، من خلال ما يسمى بالعولمة، وكلها بمعزل عن شو حكمنا عليها إذا كانت منيحة ولا مش منيحة، ولكن كلها سوا بتدفعنا إلى النظر إلى واقعنا الحالي بأن واقع يدفع باتجاه الوحدة، واقع يدفع باتجاه العمل المشترك والتعاون وفعلا وصول إلى بقالها الألف الثالث وصول إلى تحقيق رغبة البابا الكبرى ورغبة الكنيسة الكبرى، وهي إعادة تبشير المسيحيين، يعني إعادة إحياء الروح المسيحية والحياة المسيحية بين بعضنا البعض في هذا العالم اللي محتاج حاجة فعلا كبيرة إلى الشهادة المسيحية بالوحدة وبالمحبة. نكفي أخوتي بعد سمعنا هالترتيلة اللي بتمجد الرب مع بعضنا البعض بالقسم الثاني اللي كنت سبق وقلت لكم عنه بين هالحلقة الأولى لأنطاكيا جزور وأفاق، حول بتفكيرنا حول عمل الكنيسة اللي هي بالوقت نفسه كنيسة خاصة تابعة لبطريرك هو رأسها وهو أبيها، وإلى أساقفة بيعاونوه وبيسوسوا المؤمنين في كل أبرشية، إلى أيضا التعاون بين هذه البطريركيات المختلفة في روح المحبة والوحدة. وبيقول الإرشاد الرسولي بهالمعنى إن في لبنان كما في الشرق كله تجتمع الكنائس الخاصة بموجب التقليد في بطرياركيات. النظام البطرياركي قائم في الكنيسة منذ أقدم الأيام، وقد أقرته المجامع المسكونية الأولى، وإن للبطريرك بوصفه أبا ورأسا حق الولاية على جميع الأساقفة بمن فيهم المتروبوليتون وعلى الإكليروس والمؤمنين في نطاق ولايته أو طقسه وفقا لحدود القانون، ومع الحفاظ على أولوية الحبر الروماني. بهالمعنى منعرف أن البطريركيات الخمسة الأولى اللي تنظمت الكنيسة الأولى على أساسها هي بطريركية أورشليم أم الكنائس، وبطريركية أنطاكيا اللي هي أول مدينة مثل ما قلنا سمي فيها المسيحيون بهذا الاسم، وبعدين بطريركية روما اللي هي انتقل منها مار بطرس من أنطاكيا إلى روما، وبطريركية الإسكندرية وبطريركية القسطنطينية. إذن المؤمنين ينتمون إلى هذه البطريركيات، وخاصة نحن هلأ بموضوع المنتمين إلى بطريركية أنطاكيا العظيمة. وبيقول البابا أنه لأنه في بطريرك في وحدة بين هذه الكنائس، مع أنه طبعا الحفاظ على الوحدة الأساسية مع بطريرك روما اللي بسميها أولوية الحبر الروماني، وهذا كله بنعرفه نحن الكاثوليك المنتمين إلى الكنائس الشرقية الكاثوليكية. وبيقول قداسة البابا أنه البطرك هو رمز وحدة الكنيسة البطريركية، وهو اللي بيضمن الأمانة لتقليد البطريركية الليترجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي، وكمان للشراكة مع خليفة بطرس. وبيقول البطاركة مع مجاميعهم يؤلفون المرجع الأعلى في جميع الشؤون البطريركية. إذن صورة البطرك هي صورة كتير مهمة بكنائسنا، وعنا هالخبرة أنه البطرك فعلا هو رأس الكنيسة، هو الأب اللي منلجأ له في كل الأوقات. وبيقول البابا للكنائس البطريركية العريقة في القدم تراث جليل تستحق أنه نتقوي فيه الحيوية والنمو والنشاط لأجل تحقيق الرسالة اللي أوكلت لهالبطريركيات المختلفة، مش فقط لتحترم النشاط اللي بيشكل إذن التراث، ولا لتصونه كنوع من الدفاع عنه، بل لتثبته وتشجعه وتنميه وتقويه. ومنعرف أنه المجمع الفاتيكاني الثاني اعترف بشرعية هالتراث الخاص بكل كنيسة شرقية بكل وضوح. وبيقول البابا بيكمل لقد شاءت العناية الإلهية أن تجتمع الكنائس المختلفة التي أسسها الرسل وخلفاؤهم في أماكن شتى في مجرى الزمن في مجموعات متعددة تتحد اتحادا عضويا وتتمتع بدون ما يضير لوحدة الإيمان ولا لمنشأ الكنيسة الجامعة الإلهية الواحد، تتمتع إذن بنظامها الخاص وبعاداتها الليترجية الخاصة وتراثها اللاهوتي والروحي، وإن البعض منها وبخاصة الكنائس البطريركية العريقة كنا منابع إيمان بولادتها كنائس أخرى كبنات لها لا تزال تربطها بها حتى اليوم صلات وثيقة من المحبة في حياة الأسرار وفي الاحترام المتبادل في الحقوق والواجبات، وإن هذا التنوع في الكنائس المحلية لا يدل أسطع دلالة بالتقائها في الوحدة على أن الكنيسة الجامعة لا تتجزأ. لاحظين إذن هالتعليم كتير مهم، لأنه من جهة بيشدد على تنوع، بيشدد على العادات الليترجية الخاصة، على التراث اللاهوتي والروحي القوي جدا، واللي شي حلو بتاريخنا كلنا سوا أنه من هالتراث تأسست كنائس أخرى في العالم. نتذكر الكنيسة السريانية اللي وصلت إلى الصين وأسست كنائس ما زالت موجودة اليوم خاصة في الهند، والكنائس الأخرى اللي حياة كمان راحت بالرسالة نحو كل العالم وأسست كنائس جديدة من خلال هالزخم الرسولي اللي نابع منين بده ينبع؟ نابع من حياتها الليتورجية ومن لاهوتها ومن قديسيها ومن رسلها. فإذا بشدد على هذا التنوع وأهميته وضرورته وضرورة المحافظة عليه وضرورة أنه نشجعه ونقوي، لكن بالوقت نفسه كمان في تشديد كتير كبير على أنه الوحدة ضرورية حتى ما يصير التنوع سبب للانقسامات أو للخصامات بين الكنائس أو بين أعضاء هذه الكنائس، خاصة أنه بلبنان مثلا ما عنا منطقة لهذه الطائفة ومنطقة لتلك الطائفة. بلبنان الحمد لله في تداخل كبير بقلب الرعية الواحدة، بتلاقي كنيسة لهذه الطائفة وكنيسة لتلك الطائفة، ومن المطلوب فعلا يصير في هذا التنسيق وهذا الحب المتبادل وهذا التعاون والتبادل في الخيرات وفي الثروات. ومن هيك البابا بيقول مقطع كتير حلو اللي حقرأ الكونية، بيقول في هذا الإطار يمكن للكنائس البطريركية الكاثوليكية في لبنان أن تتسم بطابع نبوي إذا استطاعت كل منها أن تنمي بالانسجام مع غيرها وفي الأمانة المطلقة لوحدة الكنيسة الجامعة، وحتى بفضل هذه الوحدة أن تنمي هويتها الخاصة والثروات التي تتميز بها. لا تطلب الوحدة في التشابه أن نصير كلنا نشبه بعضنا وكلنا نعمل مثل بعضنا، بل في الحب المتبادل وفي بذل الذات والثروات وفي المحبة التي توحد كل الكنائس. وهذا ما تسعى لعيشه الكنائس ذات الحق الخاص والنيابة الرسولية اللاتينية في لبنان، لا سيما في مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان الذي أنشئ لتصير حياة الكنيسة في لبنان مصدر انسجام وثروة لأبنائه، وأيضا شهادة مستمرة للتفاهم والتعاون المثمر بين جميع اللبنانيين. هذا إذن فعلا هالرغبة الصادقة أنه الكنيسة كلها المجتمعة في مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، واللي منهم بثقت هاللجنة اللاهوتية الكتابية اللي مشرفة على البرنامج عم نعده، إذن تكون فعلا هالكنائس كلها متحدة في المحبة، متحدة في بذل الذات بعضها لبعض ومع بعضها البعض لأجل الشهادة المسيحية. وهذا كله طبعا من عمل الروح القدس اللي هو الروح المحيي، الروح يلي بيهب على الكنيسة وهب على الكنيسة خاصة في العنصرة اللي كانت فعلا يوم خلق جديد، خلق جديد بيسوع القائم من الموت نفخ في تلاميذه وقال لهم خذوا الروح القدس. بقول البابا بمقطع تاني هل عمل عنصر عمل اعطاء الروح القدس من قبل المسيح لتلاميذه اعطاهم قلبا واحدا ووضع فيهم روحا جديدا، وكأنه فعلا عم نحكي عن خلق جديد بذكر بالخلق الاول للانسان لمن الله اخذ التراب وجبله ونفخ في انفه نسمة حياة فصار الانسان نفسا حية. هيدي نفس الحركة صارت بالعنصرة ونفس الحركة بتصير كل مرة الكنيسة بتجتمع لتضم طاقاتها لبعض البعض، مواهبها لبعض البعض، لحتى فعلا تعطي الكنيسة الروح الرسولية. بيقول البابا هل عطيت الروح القدس هي اللي بتحول التلاميذ إلى مرسلين على صورة معلمهم، وكأنه عبقلنا نحن بلبنان كمان اسمعوا هالصوت، صوت الرسالة، صوت أنه تذهبوا إلى كل العالم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، هذا هو اللي الله بدأ، خاصة بهالأيام يا أخوتي قداش مهم كنيستنا تقدر تعطي وتقوي هالشهادة اللي بلشت تعطيها الحمد لله بزمن في حروب، في ضرب، في قتل، في عنف، في ناس عم تنبش كل واحد على قوميته على انتماءاته الخاصة. قداش مهم الكنيسة في لبنان وفي الشرق وفي كل العالم طبعا تعطي هالشهادة الحلوة للمغفرة والمصالحة اللي بترجع الوحدة اللي مفقودة بسبب بعد الناس عن الله. إذا نحن مدعوين بهالروح الجميلة ونحن عم نتأمل بكل الثروات اللي الله عطانا إياها والمواهب اللي عطانا إياها فرديا أو جماعيا في قلب كل كنيسة خاصة، إن نكون فعلا عم نسعى للوحدة ولبذل الذات معا والشهادة معا لأجل خلاص كل العالم. أخوتي من جديد منرجع منكفي حديثنا حول أنطاكيا جذور وتاريخ، وبهالحلقة الأولى مثل ما سبق وقلنا عم نتأمل شوي بعمل الله في الكنائس الشرقية، كنائس الموجودة في لبنان واللي كلها بتنتمي إلى كنيسة أنطاكيا، لحتى نقدر نلاقي فعلا شو دعوة الله لألنا في بداية هذا الألف الثالث. وعم نتأمل خاصة من كتاب الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان اللي البابا دعانا فيه للعودة إلى الجذور الأنطاكية. بيقول البابا بالفصل الثاني اللي من بيحكي عن فصل الثالث اللي بيحكي عن سينودوس لتجدد الكنيسة، بيحكي عن ينابيع التجدد وثماره. يعني نحن عم نبحث عن أنطاكيا جذور وأفاق. الجذور هي البحث عن الغنى الماضي والتراث اللي تركوا لنا إياه أهلنا وأبائنا القديسين، لكن دايما التأمل بالماضي مش هدفه العودة بعاطفية إلى مقدسات تركوا لنا إياها أبائنا وزخائر، ولكن الهدف منه هو التجدد. فإذا حتى نقدر نتجدد بحاجة نتأمل ببعض عناصر هذا التجدد وينابيعه. وهني طبعا هون البابا بيحددهم بثلاثة: أولا كلام الله، وثانيا التقليد الرسولي، وثالثا الليتورجية كمحل نحتفل فيه بحقيقة المسيحية وبحيويتها من خلال حضور المسيح القائم من الموت في وسط المحتفلين. إذن بأول نبع للتجدد هو كلام الله. بتقول هون الإرشاد الرسولي إن الكنيسة إبان حجتها للملكوت الذي هي بذاره وبدايته على الأرض تقتضي من كلام الله الحي بواسطة الروح الذي أوحى هو أيضا إلى كتاب الأسفار المقدسة، ويتيح لشعب الله هكذا كل يوم فرصة بلوغ هذا الكلام في ملء معناه والتأمل في كلمة الله الذي صار لابسا الجسد لنتمكن من أن نصير لابسي الروح. يعني بتعبير آخر، إذا بدنا نتوقف حول هالكلمات الكتير مهمة، إنه كلمة الله هي أول نبع من ينابيع التجدد. ليش؟ لأنه كل تقليد رسولي مرتبط أصلا بهالكلمة الإلهية اللي الله أوحى فيها في الزمان وفي الأحداث وفي التاريخ لأشخاص متعددين، وكتبت بإلهام الروح القدس. يعني إذا بدنا نتجدد ما فينا نتجدد فقط من تقاليد لاحقة خاصة، ولكن علينا نتجدد أول شيء، أساس كل تجدد هو العودة لكلمة الله والتأمل فيها، وخاصة أنه هالكلمة بما أن كلمة الله الحي الحاضر دائما في التاريخ، كلمة دائما بتاخد معنى جديد لأنها بتحكي مع واقعنا اللي عم نعيشه اليوم. من هالناحية إذن كلمة الله إلى قوة، من جهة تذكرنا بالأحداث الماضية، تثبتنا بعمل الله في التاريخ، تأكدنا أنه الله من زمان عم بيشتغل، وفعلا من خلال شهادة القديسين والأباء نتأكد من هذا الشيء، والوقت نفسه تعطينا الإمكانية اليوم نحن أيضا نلاقي ملء معنى كلمة الله من خلال حياتنا وفي قلب الأحداث اللي عم نعيشها. بيقول إذن الإرشاد: بواسطة الكتب المقدسة يبادر الآب الذي في السماوات بحنو عظيم إلى لقاء أبنائه ومحادثتهم. إن كلام الله هذا يحمل قوة وسلطانا عظيمين، بحيث يصبح ركنا عظيما للكنيسة وعزة، ولأبناء الكنيسة منعة إيمان، ولنفوس المؤمنين غذاء، ولحياتهم الروحية معينا لا ينضب. غنى كتير كبير الله بيعطينا إياه حياته من خلال كلامه، لأنه الله الآب نفسه هو مصدر هالكلمة، هو الأب يلي هو مصدر كل شيء، ومن خلال كلمته الحية ابنه يسوع المسيح أعطانا حياة هالإمكانية أنه نتعرف عليه، نتعرف إلى محبته في التاريخ في الأعمال الخلاصية. وبيقول البابا: أدعو إذن كل المؤمنين إلى تجديد إصغائهم إلى الله الذي وهب العالم كل شيء في الكلمة المتجسد، الذي يشهد له الكتاب المقدس شهادة مميزة ووفية وصادقة. وقد استعاد المجمع الفاتيكاني الثاني ما نبه إليه القديس إيرونيموس، فلفت المسيحيين إلى أهمية كلام الله في حياتهم، لأن من جهل الكتب المقدسة جهل المسيح. يعني بعتقد كتير مهم نحن اللي اليوم عنا دينة تبقى مشنتفة يمكن 24 ساعة على 24 ساعة على أحداث الحرب، وهذا شيء طبعا مهم أنه نكون مهتمين بخاصة من الناحية الإنسانية ومن هالألام اللي الأبرياء بيتعرضوا لها، ولكن كمان خارج أحداث الحرب قداش منسمع بدينينا أشياء كتيرة. من المهم أن نغذي قلبنا من خلال الإصغاء الدائم لكلمة الله، وألا منصير عميان، منشوف بس ما منفهم شو عم نشوف، منسمع ولكن نبقى ما عنا معرفة أو فهم شو عم نسمع أو الهدف اللي لأجله عم نسمع. يعني الإصغاء لكلمة الله هو أساس التمييز اللي بيجي من الروح القدس. وبيقول البابا أنه بالتاريخ اتبحرت الكنائس الشرقية في قراءة كلام الله، لأن كل واحد يتعلم من الكتاب الموحى حسب حاجته، وخصوصا عن طريق قراءة الأسفار المقدسة التي تتيح للمرء أن يكتشف بطريقة مؤكدة أن الكتاب المقدس يتضمن نوع من القوة تكفي من يقرأها حتى بدون تفسير. الأباء كانوا يقولوا إذا واحد بيعلن كلمة الله حتى لو اللي بيسمعوها منو فهمنينا، الشياطين بيسمعوها وبيهربوا، وهيك بيكون كلمة الله عملت مفعولة. يعني إعلان كلمة الله والإصغاء لها فعلا هو من الذخائر الأولى والأساسية اللي تميز فيها أبائنا بالكنائس الشرقية والغربية في كل مكان، وخاصة في هذا الشرق. بيقول البابا على مثال الأباء، قرأ الشرق المسيحي الكتاب المقدس قراءة رائعة في عمل تفسيري حكمي يربط اللاهوت والحياة الروحية برباط وثيق. وهون بقدر أقول أنه فعلا نحن هذه خبرتنا بالشرق، ما بنقرأ كلمة الله بس لحتى نفسرها ونحاول نفهم معانيها ومنين اجت وكيف انكتبت ومين كتبها. هذا بيجي بتاني درجة من الأهمية، أهم شيء نقرأ هالكلمة ونفسرها على ضوء واقع حياتنا، وعلى ضوء شو عم بتقلنا اليوم لحياتنا، وشو عملت من القوة والقداسة في حياة الإخوة يلي سبقونا والأباء يلي تركولنا هالزخيرة. فأذن بيقول البابا، لقد نوهت الجمعية السينودوسية تنويها خاصا بالرباط الحيوي الذي يجمع ما بين كلام الله والكنيسة في سر المسيح الذي مات وقام وأضحى خبز حياة للمؤمنين به. المسيح كلمة الله هو الذي تنادي به الكنيسة، لأنه هو أصلا كلمة الله. مين كلمة الله المتجسد؟ هو يسوع المسيح، وهو إذن اللي عم تنادي فيه الكنيسة. هو الذي يغذيها على مائدة الكلمة ومائدة جسده وهكذا يبنيها. إذن مهم نأكد مرة أخرى على أولوية كلمة الله بكل تجديد بدنا نبحث عنه. هذا الطعام بيقول تناولوه أولا لتتمكنوا بعد ذلك من الإقبال على طعام المسيح، طعام جسد الرب. ولذا فالكنيسة في لبنان يدفعها الروح القدس اليوم إلى تقبل كلام الله وإعلانه ووضعه موضع التنفيذ. يعني كيف بدنا نقدر فعلا نتناول جسد الرب؟ كيف بدنا نقدر نقرب من مائدة الإفخارستية ونتغذى من جسد الرب إذا ما كنا معبيين من كلمته، من حضوره، من حبه، إذا ما كنا واسئين أنه هو الإله القادر على كل شيء، الإله اللي بيشتغل بالتاريخ، الإله اللي بيخلص، الإله اللي مات وقام لأجل خلاصنا، إذا ما كنا مليانين من هالخبر الحلو أنه حياتنا نحن فعلا حياة موثوقة، لأنه الله معنا، لأنه الآب هو اللي بحبنا، لأنه الإبن هو اللي أحيانا، لأنه روح القدس هو اللي بيجددنا. إذا ما وصلتنا هالخبر الحلو، إذا ما وصلتنا هالمعرفة من خلال كلمة الله، شو منروح منتناول جسد الرب كعمل سحري؟ أكيد جسد الرب ما بينفع إلا الأشخاص اللي فعلا بياخدوه، لأنه عم يتناولوا محبة الله في حياتهم، عم يتناولوا حضور يسوع المسيح في حياتهم. إذن هيك كلمة الله بتكون هي أول ينابيع التجدد، وهي اللي بعدين راح نشوف بحلقات قادمة قديش كانت مهمة بأنطاكيا تفسير كتاب مقدس. الأباء الأنطاكيين كلهم كان أهم تفسير عندهم، أهم عمل عندهم أنه يفسروا كتب مقدسة أو يتأملوا فيها. وهيك كمان بالليتورجية، بنلاحظ الليتورجيات الشرقية كتير 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 بتتأمل بكلمة الله. كان أكيد لح نعمل هالشي بحلقة كمان لاحقة، لكن من هلأ بنقدر نقول مثلا إذا منلاحظ كل الصلوات الليتورجية اللي عنا إياها، صلوات الخورس منسميها، مبنية على مزمور والتأمل حول هذا المزمور، كلمة الله والتأمل حول كلمة الله. إذا منقرأ كل كتب الآباء القديسين فعلا كان أساس تأملهم هو كلمة الله. فإذا هذا التجدد بالعودة إلى جذورنا الأنطاكية، أول شيء منلاقيه أنه هو كلمة الله اللي بتجددنا، واللي بحاجة نرجع نتجدد بالرباط معها كمان اليوم بحياتنا اليومية. طبعا في شيء تاني بيساعدنا على التجدد، هو العودة إلى التقليد الرسولي إذن هاي النقطة الثانية بالتجدد. بيقول بعون الروح القدس الذي لا يني ينتقل إلى الكنيسة التقليد الموروث من الرسل، وهو الذاكرة الحية للقائم من بين الأموات. هذا التقليد الرسولي قد وسم بالإنجيل وبطرق متنوعة الثقافات القائمة في لبنان، مع الحرص على مراعاة المشاعر الروحية الغنية الخاصة واللغات المحلية. وبهون بيذكر شوي بعض الارتباطات المسيحية الكاثوليكية في لبنان. بيقول إلى جانب التقليد الأرمني الذي لا يخلو على فرادته من صلة بالأباء الكابادوكيين والسريان، يأتي التقليد الأنطاكي العريق جدا بجذوره الأرامية واليونانية معا. هذه الجذور كلها تشمل الكنائس الشرقية الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية، وقد انتقل هذا التقليد المقدس والحي بمختلف وجوهه عبر أباء الكنيسة والكتاب الروحيين والليتورجية الإلهية ومثال الشهداء والقديسين والقديسات. كل هالتقليد الحي العظيم الزاخر بالنعم وبالعطايا وبالغنى من كل الجهات، اليوم نلاقيه مجتمع في كل هذه الكنائس اللي موجودة على أرض لبنان وعلى أرض الشرق، ومتداخلة ببعضها البعض. وحتى أخوتنا الأرمن اللي هن بالأصل مش أنطاكيين، ولكنهم مرتبطين جدا بتقليد أنطاكي أو بتقليد قريب من أنطاكيا من خلال أباء الكابادوكيين والأباء السريان. ومنعرف أنه بعض كتابات مثلا مارفريم السرياني ما منلاقيها إلا باللغة الأرمنية، محفوظة من خلال اللغة الأرمنية. إذا مهم حياة نوع على دعوتنا، نوع على غنينا، نوع على هالكنوز العظيم اللي عنا إياها، ونرجع نكتشفها بالعودة أولا إلى التقليد الرسولي، وثانيا إلى تقاليدنا المختلفة اللي بتجمعنا واللي بتميز كمان كل واحد منا. فمش ممكن نجدد بأنه كل واحد بس يرجع لتقاليده الخاصة، لكن التجديد يبدأ بالعودة أولا إلى التقليد الرسولي المشترك اللي بلش بأورشليم، وثانيا إلى تقليد أنطاكيا بحسب التقاليد المختلفة والغنى المختلف. إن الأمانة لهذا التقليد، بيقول البابا كمان، تمكن من عودة حقيقية إلى الينابيع، يعمل الروح القدس بواسطتها لتجديد كل كنيسة خاصة وتطوير الشراكة بينها جميعا. إذن هل تقليد الحي والعظيم هو اللي بيحرك الكنيسة مجتمعة لتعلن السر المسيحي في كل ثقافة وكل زمان؟ تصوروا اليوم بنقرأ كتب أوقات نظريات من هبة ودبة، كيف الكنيسة بدها مثلا تحاول تعمل مثقافة، تعمل انثقاف، يعني تدخل الإيمان المسيحي بثقافة الشعوب المختلفة. نحن هون بالشرق وبلبنان خاصة عنا هالقد خبرة بأنه جوهر الإيمان المسيحي الواحد معبر عنه بهكذا تنوع بهكذا ثقافة. إذا بنعرف نرجع نلاقي هالجوهر الواحد ونأكد عليه، منأكد كمان على قدرتنا العظيمة في حمل الرسالة المسيحية إلى ثقافات الشعوب اللي يمكن بعد ما وصل لها يسوع المسيح، وبالأحرى إلى ثقافة الشعوب اللي نحن منتمين إلها. ومنشان هيك مهم نرجع حياة نلاقي هذه الذخيرة المشتركة، مثل ما كنت عم أقول وعم ردد، لأنه حياة هذا جوهر الموضوع. وهون بيقول أنه بالجمعية السينودسية عبر أباء كثيرون عن أسفهم لجهل المؤمنين تقليدهم الكنسي وتقاليد إخوتهم، لأنه كيف بدنا نحب بعضنا إذا ما بنعرف أول شيء تاريخنا، وتاني شيء ما بنعرف تاريخ إخوتنا اللي قاعدين إحنا وياهم بنفس الرعية بنفس المكان. وأكد آخرون أن تجذر كنائس أنطاكيا في تقليدها المشترك هو مقتضى حيوي لتجددها وإقامة الشراكة بين الكنائس الكاثوليكية الخاصة التابعة له في سبيل الحوار المسكوني والرسالة. ولذا فمن الأهمية بمكان الإلحاح على تقييم متجدد للتقاليد المتصلة بالآباء والليتورجية والأيقونات في الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، التي ترشد الشعب اللبناني إلى المسالك الروحية للقاء الله الحي الحقيقي وتجعله أيقونة حية للمسيح. هذا البعد الأول في التجدد من خلال التقليد الرسولي وتقليد الكنائس كل وحدة بحسب ذخيرتها وغناها الخاص. ومن هون ما منا بس نقول أنه في تقليد سرياني ويوناني قديم، لأنه كمان في تقليد عربي كتير قوي جدا، واليوم بنشكر الله أنه عم يقوى وعم ينتشر لحتى يساعدنا نتجذر في محيطنا العربي كما يطلب منا السينودوس. بقول لابد أيضا من مواصلة السعي لتقييم الكتابات المسيحية العربية على صعيد اللاهوت والروحانية واللتورجية والثقافة العامة، وكلها كنوز أثرت التقليد الأنطاكي منذ القرن السابع. يعني منذ الفتح العربي بتعرفوا دخل التقليد، اللغة العربية دخلت بقوة إلى محيطنا، ونحن شوي شوي دخلنا في هذه اللغة وأويناها وأغنيناها وعطيناها الكثير، إن كان كلغة وإن كان كحضارة، وهذا جزء من تاريخنا اللي مستمر من حوالي 1400 سنة، وبحاجة إذن كمان هل تراث المسيحي العربي نعطيه قيمة كبيرة ونرجع نكتشف كل ما فيه من قوة ومن كنوز ومن غنى. إذن باختصار شديد نقدر نقول أنه العمل كبير فعلا، عمل العودة إلى الجذور، وهو بيوعد بكثير من ينابيع التجدد اللي بتساعدنا اليوم أيضا في تأملنا المشترك في كيفية العيش معا والسير معا لنجدد حياة هالتراث الأنطاكي ونجعله لشهادة عظيمة تجاه كل العالم في بداية الألف الثالث. طبعا وبالقسم الأخير في ينابيع التجدد اللي هي مثل ما قلنا الليتورجية اللي في وسطها الاحتفال الإفخارستي، ومنعرف قديش مهم تجتمع الرعية وتجتمع الكنيسة حول مائدة الرب اللي هي فعلا مركز كل تجدد. هالموضوع رح يكون لنا عودة له بحلقات قادمة مطولة، لذلك نقدر نقول باختصار انه الليتورجية هي الهدف النهائي بالنتيجة لكل هذا التجدد، لانه اذا قدرنا بالافخارستية وبالاسرار المقدسة رجعنا تغزينا من عمل الله فينا ومن حضور المسيح القائم من الموت فينا، نقدر فعلا نصير كنيسة حية فاعلة مقدسة ترغب في بذل الذات وترغب في الشهادة أمام الأمم.
مجدو أيها الطبيب.
هيك إذن أخوتي بنكون انهينا الحلقة الأولى من أنطاكيا جزور وأفاق، اللي منرغب أنه نشجعكم تسمعوا الحلقات القادمة. بتأمل كمان بهالموضوع من خلال عناصر أخرى، ومن خلال كمان مداخلة لبعض الاختصاصيين حول أنطاكيا وتاريخ أنطاكيا. من هلأ بنقدر نقولكم أنه هالمؤتمر اللي عم تحضره اللجنة اللاهوتية الكتابية بعنوان اللاهوت الأنطاكي، هدفه إذن مش فقط نعمل دراسات علمية وتاريخية، لكن هدفه أيضا أنه نساعدكم جميعا أنه تهتموا وتحيوا معنا هالرغبة في العودة إلى الجزور وفي الغرف من ينابيع التجدد الأنطاكي اللي بتجمعنا وبتقوينا. من شان لكم الله معكم إلى الحلقة القادمة.
للبحث معا فيما يدعون إليه الروح القدس ككنيسة أنطاكية في بداية الألف الثالث، وتحقيقا لرغبة الإرشاد الرسولي من أجل لبنان، أنطاكيا جذور وآفاق. برنامج أسبوعي تحضيرا للمؤتمر حول اللاهوت الأنطاكي، إعداد وتقديم الأب جان عزام من صوت المحبة.